إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المعل أو الحديث المعلول، وهو الذي قال فيه الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. ما به علة تكون غامضة أو خفية، فهذا يكون حديثا معلا. العلة كما سبق تعريفها هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة، أن ظاهر الحديث السلامة منها. لما؟ لأن ليست علة ظاهرة. قلنا العلة المعتبرة هنا، العلة الظاهرة تسمى علة، لكن العلة التي يريدونها في الحديث المعلي هي العلة الخفية الغامضة، كما قال الناظم هنا في نظمه: وما بعلة غموض أو خفاء. فالعلة المعتبرة في الحديث المعل هي هذه العلة التي هي سبب خفي غامض، سبب خفي غامض. ماذا يصنع؟ يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة الحديث من تلك العلة. فإذا هذا الحديث الذي تكون فيه هذه العلة، تكون في هذه العلة، يسمى حديثا معلا. والحديث المعل هو الحديث الذي تضح أن في إسناده أو متنه علة تقدح فيه، مع أن ظاهره السلامة. وهذه العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، ومن ثم هذا الحديث المعل قد يكون معلولا في الإسناد وقد يكون معلولا في المتن. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول متعلق بالمعل أو المعلل أو المعلول، كلها تصح، وأضعفها إذا قلت المعلل من جهة اللغة. حديث يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار. هكذا روي الحديث من طريق يعلى، قال عن الثوري، يعلى بن عبيد عن الثوري عن سفيان، سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار. وهنا يعلى وهم عن سفيان الثوري، فذكر في هذا الإسناد بين سفيان الثوري قال عن عمرو بن دينار، ولكن حين تتبع طرق الحديث، وقلنا هذا هو السبيل لمعرفة الحديث المعلول أو الحديث المعل، تنظر إلى الطرق وتجمع الطرق فتظهر العلة، فتظهر العلة. وهذا صنيع أهل الفن، هذا هو صنيع أهل الفن. وإلا من لم يكن من أهل الفن فإنه يكتفي بما قاله أهل الفن، أهل الجرح والتعديل، فيذكرون أن هذا الحديث به علة ويوضحونها. فإذا هذا الإسناد لما نظر، هذا الحديث لما نظر إلى طرقه وجد أن يعلى وهم عن سفيان لما قال عن سفيان عن عمرو بن دينار، فإذا هو عن سفيان عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار. فإذا هذا الوهم من يعلى هذا علة، هذا علة في الحديث، فهذا حديث معل. ومن المعل في الإسناد في المتن وهو الثاني ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه، الحديث عند الإمام مسلم ما روى أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. أحد الرواة الذين رووا الحديث عن أنس ماذا فهم؟ فهم من قوله أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فهم أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ولو سرا، فهم بأنهم لم يكونوا يقرؤوا ذلك. فماذا زاد في الحديث؟ لما روى الحديث عن أنس قال: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نظرت أنت إلى طرق الحديث خاصة في الصحيحين البخاري ومسلم ما تجد هذه الزيادة، فهذه الزيادة هي فهم لأحد الرواة، فهم أنهم لما كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا عد من الحديث، عدت هذه علة، فهذا حديث معلل، والعلة هنا كانت في الإسناد فهو معلل في المتن، نقول فهو معلل المتن. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين والسامعين: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهير الفني.
نعم، ذكر هنا نوعا آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المضطرب. الحديث المضطرب، والاضطراب هو الاختلاف، عرفه بأنه ما اختلف سندا ومتنا. قال: وذو اختلاف سند أو متن، ماذا يسمى؟ مضطرب عند أهيل الفن. أهيل الفن يعني عند أهل الفن، عند أهل الحديث، عند أهل الحديث، يعني هكذا يسمون الحديث المضطرب، بأنه ما اختلف سندا ومتنا. قوله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب. ما هو المضطرب عند الناظم؟ المضطرب عند الناظم هو ما اختلف سندا ومتنا، هكذا ما زاد شيئا آخر. وطبعا هذا فيه نظر، لما؟ لأن الحديث قد يرد باختلاف، اختلاف السند واختلاف المتن، وأحيانا يمكن الجمع بين ذلك الاختلاف، وأحيانا إذا تعذر الجمع يمكن الترجيح، تقديم رواية على رواية. لأن مثلا لما تعلمنا الحديث الشاذ، الحديث الشاذ فيه اختلاف، الآن هل نسميه مضطربا على قول الناظم؟ لا. لما؟ لأن الحديث الشاذ فيه ترجيح، يقدم هذا على هذا، نعم هو فيه اختلاف فيقدم هذا على هذا، يرجح هذا على هذا، وجدنا سبيلا للترجيح، وجدنا سبيلا للترجيح. ولذلك الأصح في تعريف المضطرب هو ما روي بأوجه متساوية القوة، ما روي بأوجه متساوية القوة، لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، هذا هو الحديث المضطرب، ما روي بأوجه متساوية القوة. نعم، مثل ما قال الناظم، اختلاف سند ومتن يرد مختلفا، يأتي المتن هذا بألفاظ مختلفة، ويأتي كذلك الاضطراب في الإسناد بأسانيد مختلفة، لكن تأتي متساوية القوة بحيث يتعذر الترجيح بينها، تجي لترجح ما تستطيع أن ترجح، تأتي لتجمع بينها ما تستطيع أن تجمع بينها، كل هذا قوة وتبقى هكذا مختلفة. إذا ماذا نسمي هذا الحديث؟ نسميه حديثا مضطربا، نسميه حديثا مضطربا. والحديث المضطرب بهذا الاعتبار هو حديث ضعيف. لماذا؟ شوف يا إخوة، دائما لما نقول نحكم على نوع من أنواع الحديث بأنه ضعيف تنصرف الأذهان إلى شروط الصحيح، فيرد السؤال: شروط الصحيح ولا شروط قبول الحديث؟ أي شرط انخرم هنا في الحديث المضطرب؟ الشرط الذي انخرم يتعلق بالراوي، وهو الضبط، فالضبط هنا غير موجود، ولهذا اختلفت الروايات بقوة من غير ترجيح ولا جمع. فلما كان الراوي غير ضابط، مرة يرويها هكذا ومرة يرويها هكذا ومرة يرويها هكذا، فحصل عندنا اختلاف إما في السند أو في المتن، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، فيكون حديثا مضطربا. فالحديث المضطرب هو من أقسام الحديث، من أقسام الحديث الضعيف، والشرط شرط القبول الذي انخرم هنا هو عدم ضبط الراوي. ومن الأمثلة، طبعا هنا لابد أن نؤكد التعريف لابد أن نؤكد على أنه قد ورد بقيدين مهمين، ورد بقيدين مهمين: ما روي بأوجه مختلفة، هذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وذو اختلاف سند أو متن، لابد أن يرد بأوجه مختلفة، هذا أول شيء حتى نسميه حديثا مضطربا، وتكون متساوية القوة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، وهذا هو الأمر الثاني. حين يتعذر عليك أن تقدم رواية على رواية وترجح رواية على رواية، أو تجمع بينها إن استطعت أن تجمع بينها، فهذا يسمى حديثا مضطربا. والاضطراب يكون في السند ويكون أيضا في المتن. من أمثلة الاضطراب في السند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليضع عصا، ثم قال: فإن لم يجد فليخط بين يديه خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. هكذا روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الرواة أو اختلف في روايته على إسماعيل بن أمية. مرة يروونه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، ومرة تأتي برواية حتى أوصلوها إلى 10 روايات كلها مختلفة، كلها مختلفة. طبعا لما جاءت مختلفة هكذا تعذر الجمع والترجيح بينها، فتسقط هذه الرواية ويقال هذا حديث مضطرب، حديث مضطرب وهو ضعيف لعدم ضبط الراوي. فهذا من أمثلة الاضطراب في السند، اضطراب في السند، مرة يرويه عن فلان ومرة يرويه عن فلان، مرة يرويه من مسند أبي هريرة، مرة يرويه من مسند عبد الله بن عمر، يعني يكون الاختلاف، اختلاف في السند. مثل هذا إذا تعذر الجمع والترجيح بين تلك الروايات فهذا يسمى بالحديث المضطرب، وهذا اضطراب في الإسناد، اضطراب في الإسناد. يأتي اضطراب في المتن، والاضطراب في المتن أن الحديث هذا، هذا المتن الحديث يروى بألفاظ، يروى بألفاظ لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح بينها. ومن الأمثلة المشهورة التي يذكرها الشراح وأهل المصطلح حديث إن في المال حقا سوى الزكاة أو لحقا سوى الزكاة، جاء عند الترمذي هكذا وجاء عند ابن ماجه، إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. فجاء الاختلاف، ليس في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حق لحقا سوى الزكاة. فلما جاء الاختلاف في 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 متنه قالوا هذا اضطراب في المتن، وحكموا عليه بأنه ضعيف. والعراقي رحمه الله يقول هذا اضطراب لا يحتمل التأويل لمثل هذا الحديث. طبعا هذا الجهة التمثيل، وإلا فبعضهم مثلا قد ينظر مثلا في طرق هذا الحديث يترجح له وجه، يترجح له وجه من الأوجه بالنظر أيضا إلى طرقه، ولا بالنظر إلى موافقة القواعد، ولا شيء من هذا القبيل. لكن هذا من الأمثلة التي تضرب في هذا الحديث. أيضا من الأمثلة التي تضرب حديث شيبتني هود، كثير من أهل الفن يجعلونه من قبيل المضطرب ويضربونه مثلا للحديث المضطرب، لكن بعضهم ربما يترجح كالشيخ الألباني مثلا، ترجح عنده طريقان سليمان من الاضطراب فصحح الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
ثم ذكر هنا نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المدرج من الإدراج، وهو الإدخال، وهو الإدخال. عرفه رحمه الله بقوله والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني المراد بالحديث المدرج ما زيد في بعض ألفاظه، يعني زاده الرواة، زاده الرواة، زاد الراوي لفظا إما في سنده ولا في متنه، فهذا حديث مدرج يسمى بالحديث المدرج. قال والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة. نعم، ويحتمل أن قوله ألفاظ الرواة يختص بالمتن، لكن أيضا يحتمل أنه يتعلق أيضا بالإسناد، فاللفظ هذا يزاد في المتن أو يزاد في الإسناد، يزاد في المتن أو يزاد في الإسناد. فما زاده الراوي في المتن أو في الإسناد فهذا يسمى بالحديث المدرج، يسمى بالحديث المدرج ما زيد فيه. طبعا لما نقول زاد هو ليس من الحديث، ليس من الحديث، ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه هذا هو الحديث المدرج، ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه، يعني هو ليس من الحديث، ليس من الحديث وليس لذلك الإسناد، ومع ذلك الراوي زاده، فهذا يسمى بالحديث المدرج، يسمى بالحديث المدرج. ومن الأمثلة طبعا قلنا ما زيد في إسناده أو متنه، فالإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. من أمثلة الإدراج في السند، طبعا الإدراج في السند منه ما يكون بإدراج متن لسند آخر، يعني الراوي يروي سندا ثم يذكر متنا غير متن ذلك الإسناد، يعني هو الآن يذكر الإسناد ثم يذكر له متنا غير متن ذلك الإسناد، غير متن ذلك الإسناد، فهذا عدوه من المدرج في الإسناد. من أمثلته حديث أو في قصة ثابت بن موسى لما دخل على 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 شريك، كان شريك يملي للتلاميذ، كان يملي للتلاميذ ويحدث تلاميذه، ويحدث تلاميذه يروي لهم حديثا، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ذكر الإسناد. فلما دخل ثابت بن موسى ورآه شريك، وثابت بن موسى كان رجلا عابدا، فلما رآه الآن توقف عن رواية الحديث، يعني ذكر لهم الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما نظر إلى ثابت بن موسى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ويقصد ثابت بن موسى، ثابت بن موسى يقصده هو، لكن ثابتا لما سمع الإسناد وسمع ذلك المتن ظن بأن ذلك المتن لذلك الإسناد فروى الحديث كذلك. وإلا فالإسناد الذي ذكره شريك متنه حديث آخر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن حزبه، هذا هو متن الحديث، فهذا عدوه من المدرج، فذكر إسنادا وأدرج له متنا آخر، فهذا عدوه من المدرج. ومن صور الإدراج أيضا في السند أن بعض الرواة يجد حديثا واحدا، حديثا واحدا لكن روي بإسنادين، حديث واحد بإسنادين، فيكون في ذلك الحديث بعض الألفاظ ليست في الحديث الآخر، فماذا يصنع هو؟ يورد لفظا من حديث من الحديث الأول في الحديث الثاني بإسناد الحديث الثاني، فهذا عده من الإدراج. ومن ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا، فقد رواه سعيد بن مغيم عن الإمام مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، فزاد سعيد بن مريم ولا تنافسوا. لكن هذه التنافس من أين جاء بها؟ جاء بها من رواية أخرى، رواية مالك عن الأعرج عن أبي هريرة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ومما جاء فيه جاء فيه لا تنافسوا، فهو أخذ هذه اللفظة تنافسوا من هذا الحديث وأدرجها في الحديث الآخر، أدرجها في الحديث الآخر لأن الشبه واضح، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال لا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والحديث الآخر لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا زاد ولا تنافسوا من الحديث الآخر، فإذن هي ليست في هذا الحديث وزادها من الحديث الآخر، هذا عدوه من المدرج في الإسناد، عدوه من المدرج في الإسناد. والإدراج أيضا يكون في المتن، يعني يأتي راوي ويزيد لفظة في متن الحديث، يزيد لفظة في متن الحديث هي ليست من الحديث، يعني احنا اتفقنا بأن الحديث المدرج ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه، لما تشوفه في المتن تقول هو من كلام رسول الله، لكن هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقسمونه إلى ثلاث أقسام الإدراج في المتن، يقولون ما يكون في أول المتن وفي وسطه وفي آخره. الذي يكون في أول المتن، الذي يكون في أول المتن مثاله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، إذا نظرت إليه تقول هذا حديث، هذا قاله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قاله صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، أسبغ الوضوء هو كلام أبي هريرة، فهذا مدرج من كلام أبي هريرة، هو الذي قال أسبغ الوضوء ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، فهذا مدرج في المتن في أوله، وثمة مدرج في المتن في وسطه، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم في أول بدء الوحي، جاء في الحديث كان يتحنث الليالي ذوات العبدد، يعني في غار حراء، يتحنث جاءت زيادة، والتحنث التعبد، والتحنث التعبد، من زاد هذه الزيادة؟ الزهري رحمه الله، هذا كلام الزهري ليبين به معنى التحنث. عائشة قالت يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث قال ويتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، فإذا هذا مدرج في وسط الحديث في وسط المتن، وهذا الكلام ليس من كلام عائشة التي روت الحديث، وإنما هو من كلام الزهري، هذا في وسطه. ومن النواعي المدرج، المدرج في المتن في آخره، المدرج في آخر المتن. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا. قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. أنت لما تنظر للحديث تقول هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبي هريرة ماذا قال؟ حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. طيب أنت تنظر الحديث قل هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله للعبد المملوك أجران، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده. طبعا يا إخوة، أنا كان شيء مهم فاتني لما تكلمنا عن المدرج، ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه لا بد أن يكون بغير بيان من الراوي. الراوي لم يبين، لم يبين، وإنما ظاهرها أنها من المتن ولا من الإسناد، فلم يبين لا بد. أما إذا بين الراوي فهذه واضحة، فهذه واضحة. ولذلك من طرق معرفة المدرج، من طرق معرفة المدرج أنك تجمع الروايات، فقد تجد التصريح، قد تجد التصريح من الراوي في 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 رواية من الروايات، مثلا هذا في كلام أبي هريرة، قد تجد في رواية قال أبو هريرة والذي نفسي بيده. الآن ما نتكلمش عن المدرج، هذا كلام أبو هريرة واضح. المدرج لما جاء اتباعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده. فلذلك إذا قلنا بأن هذا مدرج زيد في المتن وزيد في الإسناد ما يستمينه من غير بيان من الراوي، الراوي لم يبين أنه زاد ذلك. ولذلك قد يرد أنه بين في طريق آخر، هذا يعرف من خلاله المدرج. وأيضا قد ينظر الإنسان إلى المدرج من جهة المعنى فيستبعد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الآن لما تسمع الحديث، حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران، ويقول: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أحببت أن أكون عبدا مملوكا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ الآن حتى انظر، حتى لم تجد الطريق الذي تبين بأنه من كلام أبي هريرة فتعرف بأنه مدرج، لكن حتى من جهة المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يقول مثل هذا الكلام. هل الرسول يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي؟ الرسول أمه ميتة، فيستحيل أن الرسول قال هذا الكلام. حتى من جهة أخرى يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون عبدا مملوكا، يتمنى أن يكون عبدا مملوكا. لذلك هذا من هذين الأمرين يستبعد هذا الكلام أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإدراج هذا قد يكون قصد صاحبه طيبا، الراوي لما يدرج شيئا مثلا في الحديث في إسناده أو في متنه، خاصة في المتن، يريد به التفسير ولا التوضيح ولا بيان غريب شيء من لفظه، كما جاء في حديث عائشة يتحنث، قال الزهري يتعبد، فهو زاد هذا ليبين معنى التحنث، فيكون قصده كذلك. أحيانا قد يكون من أسباب الإدراج أن الراوي يريد الإغراب، يريد الإغراب والتمويه، فيدرج شيئا في الحديث. نعم. طبعا إذا قلت حكم المدرج هل يكون صحيحا أو يكون ضعيفا، أنا قبل تقول صحيح أو ضعيف، إذا كان المعنى يتغير بالإدراج هنا يجب البيان، إذا كان المعنى يتغير بالإدراج فهنا يجب أن يبين بأن هذا مدرج، أما إذا كان المعنى لا يتغير فلا بأس به. وطبعا وبعد ذلك ينظر، بعد ذلك ينظر في هذا المدرج ولا في الحديث كله بمقارنة مع شروط القبول، هل يكون صحيحا أو يكون ضعيفا. وإذا تبين لنا بأن هذا مدرج لا يكون فيه حجة، الآن هذا الكلام تاع أبي هريرة والذي نفسي بيده مثلا في الحديث الأخير الذي ذكرته في المثال، تبين لنا بأنه مدرج، هذا لا يكون حجة، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم الحجة من جهة الحجة السنة، أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين بأنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال وما روى كل قارين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه.
نعم، ثم ذكر هنا رحمه الله الحديث المدبج، ذكر الحديث المدبج، قال وما روى كل قرين عن أخيه. القرين مراد بهم الأقران، الأقران هم الرواة المتقاربون في السن. قوله هنا رحمه الله وما روى كل قرين عن أخيه، القرين مراد بهم الأقران، جمعه أقران، والأقران هم المتقاربون في السن، ولا المتقاربون في الإسناد، ولا المتقاربون في الأخذ عن الشيوخ. هؤلاء يسمون بالأقران، يسمون بالأقران. عندنا حديث الأقران، حديث يسمى حديث الأقران، وعندنا الحديث المدبج. عندنا الحديث المدبج، الحديث المدبج الناظم قال فيه وما روى، طبعا هو الآن في النظم يتكلم عن المدبج فقط، نزد حديث الأقران لأميز بينه وبين المدبج كما سأذكر إن شاء الله. قال وما روى كل قرين عن أخيه، وما روى كل قرين عن أخيه، يعني عن أخيه، عن أخيه، لكن قوله عن أخيه، عن أخي هنا جاء إعرابها بلغة القصر، مع أن هذه من الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف، لكن هنا أعربها بلغة النقص، بلغة النقص وليس القصر، بلغة النقص. والهاء هذه هاء السكت تضيفها العرب لإظهار الحركة قبلها. فقال عن أخيه، ما روى كل قرين عن أخيه، يعني ما روى كل قرين عن قرين مثله، عن قرين مثله. قال مدبج فاعرفه حقا وانتخه، تعرفه حقا وانتخه يعني وافتخر به. لما تفتخر به؟ لأنه يظهر التواضع، يظهر من خلال تواضع الراوي. لما؟ لأنه روى عن قرين، روى عن قرين مثله، فهذا من تواضعه، فهذا من تواضعه. ولذا قال فاعرفه حقا وانتخه. فإذا أخذنا من تعريف من كلام الناظم أن الحديث المدبج هو ما يرويه كل قرين عن قرين مثله، يرويه كل قرين عن قرين مثله، يعني هذا القرين يروي عنه والآخر يروي عنه. القرين عندنا قرينان، كلاهما يروي عن الآخر، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، لا بد أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا حتى يسمى مدبجا. لو مثلا قرين روى عن قرين فقط، واحد روى عن الآخر، هذا الذي يسمى بحديث الأقران، هذا يسمى بحديث الأقران، ولا نسميه مدبجا، لا نسميه مدبجا. متى نسميه مدبجا؟ إذا روى القرين الثاني عن الأول أيضا، كلاهما يروي عن بعض، فإذا كان يرويان عن بعض، كل يروي عن الآخر، فهذا يسمى بالحديث المدبج. إذا روى قرين عن قرين والآخر لم يروي عنه، هذا يسمى بحديث الأقران، يسمى بحديث الأقران. وهذا يخرج رواية عن الشيوخ، يروي الطالب عن شيخه، ولا حتى رواية الشيخ عن تلميذه، رواية الأصاغر عن الأكابر، هذه يسموها برواية الأصاغر عن الأكابر، هذه تخرج هنا. لما؟ لأنه ليتكلم عن رواية الأقران، متقاربون في السن وفي الإسناد وفي الأخذ عن الشيوخ، هؤلاء الأقران. إذا روى كل واحد عن الآخر تبادل، ننظر مثلا في طبقة الصحابة، ضرب هذا على سبيل المثال، عندنا عائشة وعندنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كلاهما من المكثرين برواية الحديث. عائشة تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة، إذا وجدنا ذلك فهذا نسميه مدبجا، نسميه مدبجا، لأن كلاهما روى عن الآخر وهما أقران. لو مثلا وجدنا رواية أبي هريرة عن عائشة وما وجدنا رواية عائشة عن أبي هريرة، فهذا يسمى بحديث الأقران، هذا يسمى بحديث الأقران، يعني هذا روى عن قرينه، فهذا هو الحديث المدبج. نعم.
قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق.
ثم ذكر هنا الحديث المتفق المفترق. انتبهوا، هذا الحديث ماذا يسمى النوع؟ لا يسمى الحديث المتفق، لا تفهم من قوله متفق لفظا وخطا متفق أي أن هذا الحديث متفق، ثم قال وضده فيما ذكرنا المفترق يعني هذا حديث مفترق، لا، ألا صح؟ وكان هذا وظاهر كلامي في النظم، لكن الذي عليه أهل الفن أن هذا حديث واحد يسمى بالحديث المتفق المفترق، هكذا يسمى بالحديث المتفق المفترق. قوله هنا ما اتفق متفق لفظا وخطا متفق، يعني في اسم الراوي، في اسم الراوي إذا اتفق لفظا وخطا قال بأنه متفق، وضده فيما ذكرنا مفترق، وضده فيما ذكرنا مفترق يعني إذا لم يتفق لفظا وخطا. وكما قلت لكم ولا يقصد أن وكان ظاهر النظم أن المفترق شيء والمتفق شيء، لا، لأنه لو جعلناها هذا هكذا فهي واضحة. مثلا إذا قلت هذا الراوي اسمه محمد بن عبد الله وراوي آخر اسمه علي بن سعيد، طبعا هما مختلفان، هذا محمد بن عبد الله وهذا علي بن سعيد، لما قال وضده فيما ذكرنا المفترق هو لا يريد الافتراق في الافتراق في 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 أسماء الرواة لفظا وخطا، لأنه واضح هذا يختلف عن هذا. ولذلك أهل الفن يقولون هو نوع واحد، حديث متفق مفترق، ما اتفق لفظا وخطا يعني اسم الراوي اسماء الرواة اتفقت لفظا وخطا واختلفت أشخاصهم وذواتهم، هذا هو المفترق المتفق، المتفق المفترق، الحديث المتفق المفترق، ما اتفقت أسماء الرواة فيه لفظا وخطا واختلفت ذواتهم وأشخاصهم. تجد اسما، وهذا بالمثال يتضح، الخليل بن أحمد هذا من الرواة، الخليل بن أحمد، كم يوجد واحد من الرواة اسمه الخليل بن أحمد؟ كم يوجد؟ شحال؟ ستة. خليل بن أحمد يوجد ست رواة، منهم الفراهيدي شيخ سيبويه، ست رواة. إذا ننظر الخليل بن أحمد ست رواة، ست رواة وأسماؤهم متفقة لفظا وخطا، خليل بن أحمد، خليل بن أحمد، خليل بن أحمد متفق لفظا وخطا، والافتراق أين؟ في ذواتهم، هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا. من أمثلة عبد الكريم بن أمية شخصان، عبد الكريم بن أمية شخصان. ومن الأمثلة أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا الاشتراك حتى في اسم الجد، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص كلهم يسمى هكذا، اتفق لفظا وخطا لكن الاختلاف كان في ذواتهم وأشخاصهم. أبو زرعة حتى في الكنية، أبو زرعة كم يوجد أبو زرعة؟ أبو زرعة الرازي ولا السجستاني؟ اثنان. فاتفاقهم لفظا هنا انظر في الاسم ولا في الكنية، وخطا نفس الاسم لفظا وخطا لكن يختلفوا في أشخاص وفي ذواتهم. ويذكر العلماء أن صفة الاتفاق كثيرة، منها الاتفاق في أسمائهم وأسماء آبائهم كما قلنا عبد الكريم بن أمية، الخليل بن أحمد، قالوا الاتفاق في الاسم الثلاثي أحمد بن جعفر بن حمدان، الاسم الثلاثي حتى في اسم الجد يتفقون فيه. ويذكرون الاتفاق في الكنية، مثلا يقولون أبو حاتم أو أبو زرعة، أقول أبو حاتم الذي مثلت به قبل قليل هو أبو حاتم وليس أبو زرعة، أبو حاتم الرازي ولا أبو حاتم السجستاني، فيقول أبو حاتم، ويوجد راويان يكن كلاهما كنيته بأبي حاتم. وأحيانا يذكر الاسم ولا تذكر، تذكر الكنية مع النسبة، مع نسبته في نسبة بلده، مع نسبته، وتجد يشتركان في الكنية واشتركان كذلك في الكنية. فانظر تجد نفس الاسم ولا نفس النسبة ونفس الكنية ولكن الاختلاف يكون في ذواتهم وفي أشخاصهم، هذا هو المتفق المفترق، هذا هو الحديث المتفق المفترق، ما اتفق لفظا قال متفق لفظا وخطا يعني اسم الراوي يتفق مع غيره في اللفظ والخط، والافتراق يكون في ذواتهم وكذلك في أشخاصهم. طبعا تقول لماذا يعتني العلماء بهذا، محدث يعتني بهذا، لا بد من الاعتناء دراسة السند، يريد معرفة هذا الشخص حتى لا يظن بأن المشتركين في هذا الاسم هم واحد، تتنظر في إسناد تجد أن أبي حاتم تظن أنه أبو حاتم الرازي فإذا هو به السجستاني، وتظن الخليل بن أحمد الفراهيدي فإذا به غيره، وهكذا. فحتى يتميز ولا يظن بأن المشتركين في الاسم واحد، والفائدة أنك تضبط كل رواية كل إسناد بأن الذي رواه فلان ورواه فلان، لأنه يعني قد يختلفون في التوثيق، يختلفون في التوثيق، وهذا مهم في الحكم على صحة الحديث. فإذا هذا النوع يسمى بالحديث المتفق المفترق، اتفاق رواة أسماء الرواة لفظا وخطا، وكما ذكرت حتى في الكنية وحتى في النسبة، ولكن تختلف ذواتهم وأشخاصهم. طبعا أحيانا تجد في الإسناد يقول لك مثلا عن سفيان هكا يسموه وحده سفيان، هذا لا يدخل في المتفق المفترق، هذا يدخل في المهمل، أهمل ذكر بقية اسمه ولا نسبه، أهمل ذكر بقية نسبه. فيقول سفيان ما تقولش سفيان عندنا 20 راوي سفيان هذا متفق مختلف، لا، ولهذا هم يذكرون الأنواع، يذكر اسمه واسم أبيه، اسمه واسم أبيه واسم جدي، تذكر اسمه وكنيته وكنيته ونسبته. أما اسم فقط تجد عن سفيان وبتقول عندنا سفيان بن عيينة سفيان الثوري هذا متفق مختلف، لا، لما تجد الاسم وحده هذا لا يدخل في المتفق المفترق، وإنما هذا يدخل في المهمل الذي أهمل ذكر بقية نسبه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المعل أو الحديث المعلول، وهو الذي قال فيه الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. ما به علة تكون غامضة أو خفية، فهذا يكون حديثا معلا. العلة كما سبق تعريفها هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة، أن ظاهر الحديث السلامة منها. لما؟ لأن ليست علة ظاهرة. قلنا العلة المعتبرة هنا، العلة الظاهرة تسمى علة، لكن العلة التي يريدونها في الحديث المعل هي العلة الخفية الغامضة، كما قال الناظم هنا في نظمه: وما بعلة غموض أو خفى. فالعلة المعتبرة في الحديث المعل هي هذه العلة التي هي سبب خفي غامض، سبب خفي غامض. ماذا يصنع؟ يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة الحديث من تلك العلة. فإذا هذا الحديث الذي تكون فيه هذه العلة يسمى حديثا معلا. والحديث المعل هو الحديث الذي اتضح أن في إسناده أو متنه علة تقدح فيه، مع أن ظاهره السلامة. هذه العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، ومن ثم هذا الحديث المعل قد يكون معلولا في الإسناد وقد يكون معلولا في المتن. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول متعلق بالمعل أو المعلل أو المعلول، كلها تصح، وأضعفها إذا قلت المعلل من جهة اللغة. حديث يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار. هكذا روي الحديث من طريق يعلى، قال عن الثوري، يعلى بن عبيد عن الثوري عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار. وهنا يعلى وهم عن سفيان الثوري، فذكر في هذا الإسناد بين سفيان الثوري قال عن عمرو بن دينار، ولكن حين تتبع طرق الحديث، وقلنا هذا هو السبيل لمعرفة الحديث المعلول أو الحديث المعل، تنظر إلى الطرق وتجمع الطرق فتظهر العلة، وهذا صنيع أهل الفن، وإلا من لم يكن من أهل الفن فإنه يكتفي بما قاله أهل الفن، أهل الجرح والتعديل، فيذكرون أن هذا الحديث به علة ويوضحونها. فإذا هذا الإسناد لما نظر هذا الحديث لما نظر إلى طرقه وجد أن يعلى وهم عن سفيان لما قال عن سفيان عن عمرو بن دينار، فإذا هو عن سفيان عن عبد الله بن دينار فإذا هذا الوهم من يعلى هذا علة في الحديث، فهذا حديث معل. ومن المعل في الإسناد في المتن وهو الثاني ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه، الحديث عند الإمام مسلم، ما روى أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أحد الرواة الذين رووا الحديث عن أنس ماذا فهم؟ فهم من قوله أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فهم أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ولو سرا، فهم بأنهم لم يكونوا يقرأوا ذلك. فماذا زاد في الحديث؟ لما روى الحديث عن أنس قال: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نظرت أنت إلى طرق الحديث خاصة في الصحيحين البخاري ومسلم ما تجد هذه الزيادة. هذه الزيادة هي فهم لأحد الرواة، فهم أنهم لما كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا عد من الحديث، عدت هذه علة، فهذا حديث معلل، والعلة هنا كانت في الإسناد فهو معلل في المتن، أقول فهو معلل المتن. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين والسامعين: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهير الفني.
نعم، ذكر هنا نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المضطرب. الحديث المضطرب، والاضطراب هو الاختلاف، عرفه بأنه ما اختلف سندا ومتنا. قال: وذو اختلاف سند أو متن، ماذا يسمى؟ مضطرب عند أهيل الفن. أهيل الفن يعني عند أهل الفن، عند أهل الحديث، عند أهل الحديث، يعني هكذا يسمون الحديث المضطرب بأنه ما اختلف سندا ومتنا. قوله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب. ما هو المضطرب عند الناظم؟ المضطرب عند الناظم هو ما اختلف سندا ومتنا، هكذا، ما زاد شيئا آخر. وطبعا هذا فيه نظر، لما؟ لأن الحديث قد يرد باختلاف، اختلاف السند واختلاف المتن، وأحيانا يمكن الجمع بين ذلك الاختلاف، وأحيانا إذا تعذر الجمع يمكن الترجيح، تقديم رواية على رواية. لأن مثلا لما تعلمنا الحديث الشاذ، الحديث الشاذ فيه اختلاف. الآن هل نسميه مضطربا على قول الناظم؟ لا. لما؟ لأن الحديث الشاذ فيه ترجيح، يقدم هذا على هذا. نعم هو فيه اختلاف، فيقدم هذا على هذا، يرجح هذا على هذا، وجدنا سبيلا للترجيح، وجدنا سبيلا للترجيح. ولذلك الأصح في تعريف المضطرب هو ما روي بأوجه متساوية القوة، ما روي بأوجه متساوية القوة، لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، هذا هو الحديث المضطرب، ما روي بأوجه متساوية القوة. نعم، مثل ما قال الناظم، اختلاف سند ومتن يرد مختلفا، يأتي المتن هذا بألفاظ مختلفة، ويأتي كذلك الاضطراب في الإسناد بأسانيد مختلفة، لكن تأتي متساوية القوة بحيث يتعذر الترجيح بينها. جي لترجح ما تستطيع أن ترجح، تأتي لتجمع بينها ما تستطيع أن تجمع بينها، كل هذا قوة وتبقى هكذا مختلفة. إذا ماذا نسمي هذا الحديث؟ نسميه حديثا مضطربا، نسميه حديثا مضطربا. والحديث المضطرب بهذا الاعتبار هو حديث ضعيف. لماذا؟ شوف يا إخوة، دائما لما نقول نحكم على نوع من أنواع الحديث بأنه ضعيف تنصرف الأذهان إلى شروط الصحيح، فيرد السؤال: شروط الصحيح ولا شروط قبول الحديث؟ أي شرط انخرم هنا في الحديث المضطرب؟ الشرط الذي انخرم يتعلق بالراوي وهو الضبط، فالضبط هنا غير موجود، ولهذا اختلفت الروايات بقوة من غير ترجيح ولا جمع. فلما كان الراوي غير ضابط، مرة يرويها كذا ومرة يرويها كذا ومرة يرويها كذا، فحصل عندنا اختلاف إما في السند وفي المتن، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، فيكون حديثا مضطربا. فالحديث المضطرب هو من أقسام الحديث، من أقسام الحديث الضعيف. والشرط وشرط القبول الذي انخرم هنا هو عدم ضبط الراوي. ومن الأمثلة، طبعا هنا لابد أن نؤكد التعريف لابد أن نؤكد على أنه قد ورد بقيدين مهمين، ورد بقيدين مهمين: ما روي بأوجه مختلفة، هذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وذو اختلاف سند أو متن، لابد أن يرد بأوجه مختلفة، هذا أول شيء حتى نسميه حديثا مضطربا وتكون متساوية القوة ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، وهذا هو الأمر الثاني. حين يتعذر عليك أن تقدم رواية على رواية وترجح رواية على رواية أو تجمع بينها إن استطعت أن تجمع بينها، فهذا يسمى حديثا مضطربا. والاضطراب يكون في السند ويكون أيضا في المتن. من أمثلة الاضطراب في السند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليضع عصا، ثم قال: فإن لم يجد فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هكذا روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الرواة أو اختلف في روايته على إسماعيل بن أمية. مرة يروونه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، ومرة تأتي برواية حتى أوصلوها إلى 10 روايات كلها مختلفة. طبعا لما جاءت مختلفة هكذا تعذر الجمع والترجيح بينها، فتسقط هذه الرواية ويقال هذا حديث مضطرب وهو ضعيف لعدم ضبط الراوي. فهذا من أمثلة الاضطراب في السند، مرة يرويه عن فلان ومرة يرويه عن فلان، مرة يرويه من مسند أبي هريرة، مرة يرويه من مسند عبد الله بن عمر، يعني يكون الاختلاف في السند. مثل هذا إذا تعذر الجمع والترجيح بين تلك الروايات فهذا يسمى بالحديث المضطرب، وهذا اضطراب في الإسناد. يأتي اضطراب في المتن، والاضطراب في المتن أن الحديث هذا المتن الحديث يروى بألفاظ لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح بينها. ومن الأمثلة المشهورة التي يذكرها الشراح وأهل المصطلح حديث إن في المال حقا سوى الزكاة أو لا حقا سوى الزكاة، جاء عند الترمذي هكذا وجاء عند ابن ماجه: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. فجاء الاختلاف: ليس في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حق لحقا سوى الزكاة. فلما جاء الاختلاف في متنه قالوا هذا اضطراب في المتن وحكموا عليه بأنه ضعيف. والعراقي رحمه الله يقول هذا اضطراب لا يحتمل التأويل لمثل هذا الحديث. طبعا هذا الجهة التمثيل، وإلا فبعضهم مثلا قد ينظر مثلا في طرق هذا الحديث يترجح له وجه من الأوجه بالنظر أيضا إلى طرقه، ولا بالنظر إلى موافقة القواعد، ولا شيء من هذا القبيل. لكن هذا من الأمثلة التي تضرب في هذا الحديث. أيضا من الأمثلة التي تضرب حديث شيبتني هود، كثير من أهل الفن يجعلونه من قبيل المضطرب ويضربونه مثلا للحديث المضطرب، لكن بعضهم ربما يترجح كالشيخ الألباني مثلا ترجح عنده طريقان سليمان من الاضطراب فصحح الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
ثم ذكر هنا نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المدرج من الإدراج، وهو الإدخال. عرفه رحمه الله بقوله: والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يعني المراد بالحديث المدرج ما زيد في بعض ألفاظه، يعني زاده الرواة، زاد الراوي لفظا إما في سنده ولا في متنه، فهذا حديث مدرج يسمى بالحديث المدرج. قال: والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة. نعم، ويحتمل أن قوله ألفاظ الرواة يختص بالمتن، لكن أيضا يحتمل أنه يتعلق أيضا بالإسناد، فاللفظ هذا يزاد في المتن أو يزاد في الإسناد. فما زاده الراوي في المتن أو في الإسناد فهذا يسمى بالحديث المدرج، يسمى بالحديث المدرج ما زيد فيه. طبعا لما نقول زاد هو ليس من الحديث، ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه، هذا هو الحديث المدرج. ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه، يعني هو ليس من الحديث، وليس لذلك الإسناد، ومع ذلك الراوي زاده، فهذا يسمى بالحديث المدرج، يسمى بالحديث المدرج. ومن الأمثلة، وطبعا قلنا ما زيد في إسناده ومتنه، فالإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. من أمثلة الإدراج في السند، طبعا الإدراج في السند منه ما يكون بإدراج متن لسند آخر، يعني الراوي يروي سندا ثم يذكر متنا غير متن ذلك الإسناد، يعني هو الآن يذكر الإسناد ثم يذكر له متنا غير متن ذلك الإسناد، غير متن ذلك الإسناد، فهذا عدوه من المدرج في الإسناد. من أمثلته حديث أو في قصة ثابت بن موسى لما دخل على شريك، كان شريك يملي للتلاميذ، كان يملي للتلاميذ ويحدث تلاميذه، ويحدث تلاميذه يروي لهم حديثا، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ذكر الإسناد. فلما دخل ثابت بن موسى ورآه شريك، وثابت بن موسى كان رجلا عابدا، فلما رآه الآن توقف عن رواية الحديث، يعني ذكر لهم الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما نظر إلى ثابت بن موسى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ويقصد ثابت بن موسى، ثابت بن موسى يقصده هو، لكن ثابتا لما سمع الإسناد وسمع ذلك المتن ظن بأن ذلك المتن لذلك الإسناد فروى الحديث كذلك. وإلا فالإسناد الذي ذكره شريك متنه حديث آخر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن حزبه، هذا هو متن الحديث، فهذا عدوه من المدرج، فذكر إسنادا وأدرج له متنا آخر، فهذا عدوه من المدرج. ومن صور الإدراج أيضا في السند أن بعض الرواة يجد حديثا واحدا لكن روي بإسنادين، حديث واحد بإسنادين، فيكون في ذلك الحديث بعض الألفاظ ليست في الحديث الآخر، فماذا يصنع هو؟ يورد لفظا من الحديث الأول في الحديث الثاني بإسناد الحديث الثاني، فهذا عده من الإدراج. ومن ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا، فقد رواه سعيد بن مغيم عن الإمام مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، فزاد سعيد بن مغيم ولا تنافسوا، لكن هذه التنافس من أين جاء بها؟ جاء بهم برواية أخرى، رواية مالك عن الأعرج عن أبي هريرة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ومما جاء فيه جاء فيه لا تنافسوا، فهو أخذ هذه اللفظة تنافس من هذا الحديث وأدرجها في الحديث الآخر، أدرجها في الحديث الآخر لأن الشبه واضح، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال لا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والحديث الآخر لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا زاد ولا تنافسوا من الحديث الآخر، فإذن هي ليست في هذا الحديث وزادها من الحديث الآخر، هذا عدوه من المدرج في الإسناد، عدوه من المدرج في الإسناد. والإدراج أيضا يكون في المتن، يعني يأتي راوي ويزيد لفظة في متن الحديث، يزيد لفظة في متن الحديث هي ليست من الحديث، يعني احنا اتفقنا بأن الحديث المدرج ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه، لما تشوفه في المتن تقول هو من كلام رسول الله، لكن هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقسمونه إلى ثلاث أقسام الإدراج في المتن، يقولون ما يكون في أول المتن وفي وسطه وفي آخره. الذي يكون في أول المتن، الذي يكون في أول المتن مثاله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، إذا نظرت إليه تقول هذا حديث، هذا قاله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قاله صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، أسبغ الوضوء هو كلام أبي هريرة، فهذا مدرج من كلام أبي هريرة، هو الذي قال أسبغ الوضوء ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، فهذا مدرج في المتن في أوله. وثمة مدرج في المتن في وسطه، لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم في أول بدء الوحي، جاء في الحديث كان يتحنث الليالي ذوات العبد، يعني في غار حراء. يتحنث جاء الزيادة والتحنث التعبد، والتحنث التعبد. من زاد هذه الزيادة؟ الزهري رحمه الله، هذا كلام الزهري ليبين به معنى التحنث. عائشة قالت يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث قال ويتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد. فإذن هذا مدرج في وسط الحديث، في وسط المتن، وهذا الكلام ليس من كلام عائشة لتلاوة الحديث، وإنما هو من كلام الزهري، هذا في وسطه. ومن النواعي المدرج، المدرج في المتن في آخره، المدرج في آخر المتن. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا، قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. أنت لما تنظر للحديث تقول هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة ماذا قال؟ حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. طيب أنت تنظر الحديث قل هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله للعبد المملوك أجران، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة والذي نفسي بيده. طبعا يا إخوة أنا كان شيء مهم فاتني، لما تكلمنا عن المدرج ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه لا بد أن يكون بغير بيان من الراوي، الراوي لم يبين، لم يبين، وإنما ظاهرها أنها من المتن ولا من الإسناد، فلم يبين لابد. أما إذا بين الراوي فهذه واضحة، فهذه واضحة. ولذلك من طرق معرفة المدرج، من طرق معرفة المدرج أنك تجمع الروايات، فقد تجد التصريح، قد تجد التصريح من الراوي في 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 رواية من الروايات، مثلا هذا في كلام أبي هريرة، قد تجد في رواية قال أبو هريرة والذي نفسي بيده. الآن ما نتكلمش عن المدرج، هذا كلام أبو هريرة واضح. المدرج لما جاء اتباعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده. فلذلك إذا قلنا بأن هذا مدرج زيد في المتن وزيد في الإسناد ما يستمينه من غير بيان من الراوي، الراوي لم يبين أنه زاد ذلك. ولذلك قد يرد أنه بين في طريق آخر، هذا يعرف من خلاله المدرج. وأيضا قد ينظر الإنسان إلى المدرج من جهة المعنى فيستبعد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الآن لما تسمع الحديث، حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران ويقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأحببت أن أكون عبدا مملوكا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ الآن حتى انظر، حتى لم تجد الطريق الذي تبين بأنه من كلام أبي هريرة فتعرف بأنه مدرج، لكن حتى من جهة المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يقول مثل هذا الكلام. هل الرسول يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي؟ الرسول أمه ميتة، فيستحيل أن الرسول قال هذا الكلام. حتى من جهة أخرى يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون عبدا مملوكا، يتمنى أن يكون عبدا مملوكا. لذلك هذا من هذين الأمرين يستبعد هذا الكلام أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإدراج هذا قد يكون قصد صاحبه طيبا، الراوي لما يدرج شيئا مثلا في الحديث في إسناده أو في متنه، خاصة في المتن يريد به التفسير ولا التوضيح ولا بيان غريب شيء من لفظه، كما جاء في حديث عائشة يتحنث قال الزهري يتعبد، فهو زاد هذا ليبين معنى التحنث، فيكون قصده كذلك. أحيانا قد يكون من أسباب الإدراج أن الراوي يريد الإغراب، يريد الإغراب والتمويه فيدرج شيئا في الحديث. نعم. طبعا إذا قلت حكم المدرج هل يكون صحيحا أو يكون ضعيفا، أنا قبل تقول صحيح أو ضعيف، إذا كان المعنى يتغير بالإدراج هنا يجب البيان، إذا كان المعنى يتغير بالإدراج فهنا يجب أن يبين بأن هذا مدرج، أما إذا كان المعنى لا يتغير فلا بأس به. وطبعا وبعد ذلك ينظر في هذا المدرج ولا في الحديث كله بالمقارنة مع شروط القبول، هل يكون صحيحا أو يكون ضعيفا؟ وإذا تبين لنا بأن هذا مدرج لا يكون فيه حجة، الآن هذا الكلام تاع أبي هريرة والذي نفسي بيده مثلا في الحديث الأخير الذي ذكرته في المثال، تبين لنا بأنه مدرج، هذا لا يكون حجة، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الحجة من جهة الحجة السنة، أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين بأنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال: وما روى كل قارين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه.
نعم. ثم ذكر هنا رحمه الله الحديث المدبج، ذكر الحديث المدبج، قال: وما روى كل قرين عن أخيه. القرين مراد بهم الأقران، الأقران هم الرواة المتقاربون في السن. قوله هنا رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه، القرين مراد بهم الأقران، جمعه أقران، والأقران هم المتقاربون في السن، ولا المتقاربون في الإسناد، ولا المتقاربون في الأخذ عن الشيوخ، هؤلاء يسمون بالأقران، يسمون بالأقران. عندنا حديث الأقران، حديث يسمى حديث الأقران، وعندنا الحديث المدبج، عندنا الحديث المدبج. الحديث المدبج الناظم قال فيه: وما روى، طبعا هو الآن في النظم يتكلم عن المدبج فقط، أنا زدت حديث الأقران لأميز بينه وبين المدبج كما سأذكر إن شاء الله. قال: وما روى كل قرين عن أخيه. وما روى كل قرين عن أخيه، يعني عن أخيه، عن أخيه، لكن قوله عن أخيه، عن أخي هنا جاء إعرابها بلغة القصر، مع أن هذه من الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف، لكن هنا أعربها بلغة النقص، بلغة النقص وليس القصر، بلغة النقص. والهاء هذه هاء السكت، تضيفها العرب لإظهار الحركة قبلها. فقال: عن أخيه. ما روى كل قرين عن أخي، يعني ما روى كل قرين عن قرين مثله، عن قرين مثله. قال: مدبج فاعرفه حقا وانتخه. تعرفه حقا وانتخه، يعني وافتخر به. لما تفتخر به؟ لأنه يظهر التواضع، يظهر من خلال تواضع الراوي. لما؟ لأنه روى عن قرين، روى عن قرين مثله، فهذا من تواضعه، فهذا من تواضعه. ولذا قال: فاعرفه حقا وانتخه. فإذا أخذنا من تعريف من كلام الناظم أن الحديث المدبج هو ما يرويه كل قرين عن قرين مثله، يرويه كل قرين عن قرين مثله، يعني هذا القرين يروي عنه والآخر يروي عنه. القرين عندنا قرينان، كلاهما يروي عن الآخر، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، لابد أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا حتى يسمى مدبجا. لو مثلا قرين روى عن قرين فقط، واحد روى عن الآخر، هذا الذي يسمى بحديث الأقران، هذا يسمى بحديث الأقران، ولا نسميه مدبجا، لا نسميه مدبجا. متى نسميه مدبجا؟ إذا روى القرين الثاني عن الأول أيضا، كلاهما يروي عن بعض، فإذا كان يرويان عن بعض، كل يروي عن الآخر، فهذا يسمى بالحديث المدبج. إذا روى قرين عن قرين والآخر لم يروي عنه، هذا يسمى بحديث الأقران، يسمى بحديث الأقران. وهذا يخرج رواية عن الشيوخ، يروي الطالب عن شيخه، ولا حتى رواية الشيخ عن تلميذه، رواية الأصاغر عن الأكابر، هذه يسموها برواية الأصاغر عن الأكابر، هذه تخرج هنا. لما؟ لأنه ليتكلم عن رواية الأقران متقاربون في السن وفي الإسناد وفي الأخذ عن الشيوخ، هؤلاء الأقران. إذا روى كل واحد عن الآخر تبادل، ننظر مثلا في طبقة الصحابة، أضرب هذا على سبيل المثال، عندنا عائشة وعندنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كلاهما من المكثرين برواية الحديث. عائشة تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة، إذا وجدنا ذلك فهذا نسميه مدبجا، نسميه مدبجا، لأن كلاهما روى عن الآخر وهما أقران. لو مثلا وجدنا رواية أبي هريرة عن عائشة وما وجدنا رواية عائشة عن أبي هريرة، فهذا يسمى بحديث الأقران، هذا يسمى بحديث الأقران، يعني هذا روى عن قرينه، فهذا هو الحديث المدبج. نعم.
قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
ثم ذكر هنا الحديث المتفق المفترق. انتبهوا، هذا الحديث ماذا يسمى النوع؟ لا يسمى الحديث المتفق، لا تفهم من قوله متفق لفظا وخطا، متفق أي أن هذا الحديث متفق، ثم قال وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني هذا حديث مفترق. لا، ألا صح؟ وإن كان هذا وظاهر كلامي في النظم، لكن الذي عليه أهل الفن أن هذا حديث واحد يسمى بالحديث المتفق المفترق، هكذا يسمى بالحديث المتفق المفترق. قوله هنا متفق متفق لفظا وخطا متفق، يعني في اسم الراوي، في اسم الراوي إذا اتفق لفظا وخطا قال بأنه متفق. وضده فيما ذكرنا مفترق، وضده فيما ذكرنا مفترق يعني إذا لم يتفق لفظا وخطا. وكما قلت لكم ولا يقصد أن، وكان هذا ظاهر النظم، أن المفترق شيء والمتفق شيء، لا، لأنه لو جعلناها هذا هكذا فهي واضحة. مثلا إذا قلت هذا الراوي اسمه محمد بن عبد الله وراوي آخر اسمه علي بن سعيد، طبعا هما مختلفان، هذا محمد بن عبد الله وهذا علي بن سعيد، لما قال وضده فيما ذكرنا المفترق، هو لا يريد الافتراق في الافتراق في 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 أسماء الرواة لفظا وخطا، لأنه واضح هذا يختلف عن هذا. ولذلك أهل الفن يقولون هو نوع واحد، حديث متفق مفترق، ما اتفق لفظا وخطا يعني اسم الراوي، اسماء الرواة اتفقت لفظا وخطا واختلفت أشخاصهم وذواتهم، هذا هو المفترق المتفق، المتفق المفترق، الحديث المتفق المفترق. ما اتفقت أسماء الرواة فيه لفظا وخطا واختلفت ذواتهم وأشخاصهم، تجد اسما، وهذا بالمثال يتضح، الخليل بن أحمد هذا من الرواة، الخليل بن أحمد، كم يوجد واحد من الرواة اسمه الخليل بن أحمد؟ كم يوجد؟ حكاية ستة، خليل بن أحمد يوجد ست رواة، منهم الفراهيدي شيخ سيبويه، ست رواة. إذا ننظر الخليل بن أحمد ست رواة، ست رواة وأسماؤهم متفقة لفظا وخطا، خليل بن أحمد وخليل بن أحمد خليل بن أحمد متفق لفظا وخطا، والافتراق أين؟ في ذواتهم، هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا. من أمثلة عبد الكريم بن أمية شخصان، عبد الكريم بن أمية شخصان. ومن الأمثلة أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا الاشتراك حتى في اسم الجد، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص كلهم يسمى هكذا، اتفق لفظا وخطا لكن الاختلاف كان في ذواتهم وأشخاصهم. أبو زرعة حتى في الكنية، أبو زرعة كم يوجد أبو زرعة؟ أبو زرعة الرازي ولا السجستاني؟ اثنان. فاتفاقهم لفظا هنا انظر في الاسم ولا في الكنية، وخطا نفس الاسم لفظا وخطا لكن يختلفوا في أشخاص وفي ذواتهم. ويذكر العلماء أن صفة الاتفاق كثيرة، منها الاتفاق في أسمائهم وأسماء آبائهم، كما قلنا عبد الكريم بن أمية الخليل بن أحمد، قالوا الاتفاق في الاسم الثلاثي أحمد بن جعفر بن حمدان، الاسم الثلاثي حتى في اسم الجد يتفقون فيه. ويذكرون الاتفاق في الكنية، مثلا يقولون أبو حاتم أو أبو زرعة، أقول أبو حاتم الذي مثلت به قبل قليل هو أبو حاتم وليس أبو زرعة، أبو حاتم الرازي ولا أبو حاتم السجستاني، فيقول أبو حاتم، ويوجد راويان يكن كلاهما كنيته بأبي حاتم. وأحيانا يذكر الاسم ولا تذكر الكنية مع النسبة، مع نسبته في نسبة بلده، مع نسبته، وتجد يشتركان في الكنية واشتركان كذلك في الكنية. فانظر تجد نفس الاسم ولا نفس النسبة ونفس الكنية، ولكن الاختلاف يكون في ذواتهم وفي أشخاصهم، هذا هو المتفق المفترق، هذا هو الحديث المتفق المفترق. ما اتفق لفظا، قال متفق لفظا وخطا يعني اسم الراوي يتفق مع غيره في اللفظ والخط، والافتراق يكون في ذواتهم وكذلك في أشخاصهم. طبعا تقول لماذا يعتني العلماء بهذا، محدث يعتني بهذا، لا بد من الاعتناء دراسة للسند، يريد معرفة هذا الشخص حتى لا يظن بأن المشتركين في هذا الاسم هم واحد، تتنظر في إسناد تجد أن أبي حاتم تظن أنه أبو حاتم الرازي فإذا هو به السجستاني، وتظن الخليل بن أحمد الفراهيدي فإذا به غيره، وهكذا. فحتى يتميز ولا يظن بأن المشتركين في الاسم واحد، والفائدة أنك تضبط كل رواية كل إسناد بأن الذي رواه فلان ورواه فلان، لأنه قد يختلفون في التوثيق، يختلفون في التوثيق، وهذا مهم في الحكم على صحة الحديث. فإذا هذا النوع يسمى بالحديث المتفق المفترق، اتفاق رواة أسماء الرواة لفظا وخطا، وكما ذكرت حتى في الكنية وحتى في النسبة، ولكن تختلف ذواتهم وأشخاصهم. طبعا أحيانا تجد في الإسناد يقول لك مثلا عن سفيان، هكا يسموه وحده سفيان، هذا لا يدخل في المتفق المفترق، هذا يدخل في المهمل، أهمل ذكر بقية اسمه ولا نسبه، أهمل ذكر بقية نسبه، فيقول سفيان، ما تقولش سفيان عندنا 20 راوي سفيان، هذا متفق مختلف، لا. ولهذا هم يذكرون الأنواع، يذكر اسمه واسم أبيه، اسمه واسم أبيه واسم جدي، تذكر اسمه وكنيته وكنيته ونسبته. أما اسم فقط تجد عن سفيان وبتقول عندنا سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هذا متفق مختلف، لا. لما تجد الاسم وحده هذا لا يدخل في المتفق المفترق، وإنما هذا يدخل في المهمل الذي أهمل ذكر بقية نسبه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.